ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
الحرب أقعدت الولاية وخلقت شح كبير جدا في الموارد خاصة الزراعية التي كنا نعتمد عليها، حركة الأسواق والاستقرار الأمني وحركة تجارة الحدود.
نحن واقفين، يعني نحن قاعدين في الترابيزة بتاعت الكوستينا، قال لهم هاي ده دعامي هم ده الدعامي هم ده الدعامي ده.
اتنازلنا اي حاجة انتحاك حصل لنا لو من قبل الجيش ولا من الدعم السري او من قبل الحركات، لان الان كمواطنين اتنازلنا كل الانتحاكات.
خاصة المهندة الامير محمد بن سلمان يعني ظهر كأنه رجل السلام في المنطقة ورجل له يعني مكانة خاصة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 15 مايو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. انقطاع التيار الكهربائي بالخرطوم إسري قصي مسيرة لثلاثة محطات كهرباء بأم درمان، ومقتل 100 شخص أسبوعيا بالفاشر وسط تدهور إنساني مريع. تجدد الهجوم بالمسيرات على بورسودان لليوم 13 على التوالي، واتهامات للجيش والقوى المشتركة بارتكاب مجزرة في الحمادي بجنوب كردفان. نزوح جديد لأكثر من 350 أسرة من الخوي، والجيش يعلن التقدم نحو الدبابات، ودبلوماسيون يتوقعون تفعيل منبر جدة التفاوضي. 10,000 نازح في نيالة يعيشون أوضاع مأساوية، والأمم المتحدة ترحب بتمديد فتح معبر أدري لثلاثة أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استهدفت مسير استراتيجية مساء أمس الأربعاء ثلاثة محطات كهرباء رئيسية، وهي محطة المرخيات التحويلية ومحطة الكلية الحربية التوزيعية ومحطة المهدي في أم درمان، مما أدى لاشتعال حرائق وانقطاع التيار الكهربائي عن ولاية الخرطوم. وقالت شركة كهرباء السودان في بيان إنها ستجري لاحقا عملية التقييم الفني لآثار الاعتداء ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة. جددت المسيرات هجماتها على مدينة بورسودان لليوم 13 على التوالي، فيما لم يتسنى تحديد حجم الخسائر أو عدد المسيرات. وفي استطلاع أجراه راديو دبنجا وسط اللاجئين السودانيين في أثيوبيا وجنوب السودان، تباينت آراء اللاجئين حول القصف، حيث حمل لاجئون من جنوب السودان الحكومة مسؤولية تطورات الأوضاع بسبب رفضها التفاوض والحل السلمي، ودعوا للاحتكام لصوت العقل والقبول بالتفاوض. وأضاف أحد اللاجئين السودانيين في جنوب السودان:
بالنسبة لأنه الحكومة أصلا هي رافضة السلام، عشان كده بدأ تدمير. فالحكومة لو كان يتحكم بصوت العقل، أنا برأي أنه بكون كان في سلام ومكان ما بكون في ضربات بمثل هذا. وعشان كده نحن بنتمنى أنه الحكومة تقبل السلام ويقدر يفاوضه حتى يقدر يجيب السلام، لأنه الناس تقدر تستغير.
من جانبه قال اللاجئ محمد الكبير من معسكر أفتيت في أثيوبيا أن التطورات الجديدة التي حدثت في الحرب فاقمت من قلقهم على أسرهم في الداخل، وأوضح أن استهداف بورسودان سيؤدي إلى خنق البلاد باعتبارها النافذة الوحيدة للبلاد، ودعا طرفي الصراع للوصول إلى حلول تفاوضية، معلنا رفضه للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني. من جانبه حمل لاجي آخر الدول التي تدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة مسؤولية ما يجري، وأضاف محمد الكبير وهو لاجي في أثيوبيا في هذا الخصوص:
المرحلة دي أنا في تقديري بأنه هي المرحلة الأصعب، بنتمنى بعد طرفي النزاع وطرفين الحناية يصلوا لحل وسط، وبنتمنى من عقلاء الشعب السوداني ينظروا للموضوع خطورة الموضوع. نحن الآن بقينا يعني بجد يعني لعبة في يد دول أجنبية يعني.
كشفت مصادر ميدانية أن قوات الدعم السريع شنت 3 هجمات برية على الفاشر أمس من المحورين الشرقي والجنوبي، وأفادت مصادر مقربة من القوى المشتركة إن الجيش والقوى المشتركة تمكنا من صد الهجمات. وأشارت المصادر إلى شن قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا عنيفا على مناطق وسط وشمال وشمال غرب المدينة صباح ونهار مساء أمس، منوهة إلى إطلاق بعض المسيرات في سماء المدينة. من جانبها قالت غرفة طوارئ أبو شوك إنه 18 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرين خلال الأيام الأربعة الأخيرة جراء القصف. وفي ذات السياق قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إنه متوسط عدد القتلى جراء القصف المدفعي أسبوعيا يبلغ أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابع لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 334 أسرة في الفترة بين الأحد إلى الثلاثاء الماضي من معسكر أبو شوك ومدينة الفاشر، وأوضحت أن معظم الأسر نزحت إلى مدينة طويلة وإلى مناطق أخرى داخل الفاشر. من جانبها قالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك أن 300 من ذوي الحالات الخاصة في المعسكر لا يزالون في المعسكر ولم يتمكنوا من مغادرته. شكى مواطنون من الفاشر من الارتفاع الكبير في أسعار السلع عبر تطبيق بنكك مقابل الشراء نقدا، مشيرا إلى ارتفاع عمولة التحويل إلى 35%. وقال الصحفي معمر إبراهيم إنه أسعار السلع ارتفعت في الفاشر على نحو غير مسبوق، حيث بلغ سعر رطل السكر 15,000 جنيه وقطعة صابون الغسيل 10,000 جنيه عبر تطبيق بنكك و5,000 جنيه نقدا، وبلغ السعر 4 بصلات ب 5,000 جنيه نقدا، بينما ارتفع سعر كيلو الدقيق إلى 27,000 جنيه. وقال إن فرق أسعار السلع عبر تطبيق بنكك مقابل النقد بلغ 50%. اتهم مواطنون القوات المسلحة بارتكاب عمل قتل وانتهاكات واسعة عقب سيطرتها على منطقة الحمادي في جنوب كردفان. وقال الصحفي إيهاب ماديب في صفحته على فيسبوك أنه 3 نساء من أفراد أسرته قتلنا بواسطة عناصر الجيش، كما رصد أسماء 4 ضحايا آخرين من بينهم طفلين. من جانبها اتهم قوات الدعم السريع وتحالف السودان التأسيسي في بيان منفصلين الجيش والقوات المساندة لها بارتكاب مجزرة في مدينة الحمادي بولاية جنوب كردفان على أساس الهوية والانتماء القبلي والمناطقي. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 358 أسرة من مدينة الخوي بغرب كردفان يوم الثلاثاء الماضي بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، وأكدت في تقرير أن الأسر نزحت إلى مواقع داخل محلية الخوي. من جانبه قال قائد منطقة وادي سيدنا العسكري عبد الخير عبد الله إن القوات المسلحة على مشارف الدبابات بعد أن حققت انتصارات في مدينة الخوي بولاية غربي كردفان. كشفت حليمة مهدي مستشارة شؤون المرأة والطفل بالإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور أن مدينة نيالة تستقبل آلاف النازحين يوميا من مختلف المناطق وسط أوضاع إنسانية سيئة، مشيرة إلى وصول 255 أسرة من معسكر زمزم بالفاشر مؤخرا. وقالت في مقابلة مع برنامج كنداكات وميارم الذي يبثه راديو دبنجا أن المدينة تأوي نحو 10,000 نازح من الخرطوم ومعسكر زمزم بالفاشر وشنقل طوباي ومناطق أخرى في 7 مراكز إيواء. وأضافت في هذا الخصوص:
الآن نحن عندنا في مركز مهيرة الأغلبية من نازحين الخرطوم، عندنا 350 أسرة دي سكن داخلي، في أسر من جنوب السودان جو برضو مع نازحين الخرطوم خوفا من الذبح والتشريد، في عدد 5,000 أسرة في المجتمع المستضيف، ومركز السافنة فيه 2,175 أسرة.
قتل 4 أشخاص في هجوم للدعم السريع على قرية أم تقرة التابعة لمحلية أم دم حاج حمد بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء، وأكدت مصادر لراديو دبنجا وقوع الحادثة يوم الأربعاء عقب اقتحام قوى للدعم السري سوق المنطقة وإطلاق النار في اتجاه السوق ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وأعمال نهب واسعة النطاق شملت البضائع الثمينة. أثار تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن استمرار السعودية والولايات المتحدة في منبر جدة ردود فعل واسعة وسط الدبلوماسيين، ووصف السفير المتقاعد الصادق المقلي في مقابلة مع راديو دبنجا التصريحات بأنها إيجابية مبينا إنها الأولى من نوعها منذ رفع جلسات المنبر. وأرجع عدم إشارة ترامب إلى السودان في خطاباته في الخليج لتركه الملف لوزير الخارجية ولمبعوث سوداني سيعين في وقت لاحق، وأعرب عن أمله في استمرار التنسيق السعودي الأمريكي واستئناف منبر جدة، وأضاف في هذا الخصوص:
التصريح تصريح إيجابي جدا، ونفتكر حيكون له ما بعده، لأن السعودية طبعا أول حاجة لها علاقات كبيرة جدا مع السودان، ولذلك حتعمل الولايات المتحدة بالوكالة أو عن طريق تحالفاتها الإقليمية في وضع حل لهذا النزاع. وبعد نهاية جولة ترامب الخليجية هناك إن شاء الله يعني اختراق في جدار الأزمة السودانية دي.
قال أحمد أبو الغيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمات في السودان واليمن وليبيا تمس الأمن العربي، وأوضح خلال كلمة اليوم في اجتماع وزارة الخارجية العرب في بغداد تحضيرا للقمة العربية أن الأزمات تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ككل، وأضاف في هذا الخصوص:
فالأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تمس الأمن الجماعي العربي وتشكل تهديدا لاستقرار المنطقة ككل، ويتعين أن نتعامل مع هذه الأزمات على هذا الأساس.
كشف مرافقون لمرضى عن وفاة 6 حالات وفاة من اللاجئين المرضى المحولين من معسكرات اللاجئين في شرق تشات إلى مستشفى أبشي الإقليمي خلال يومين بسبب الإهمال وبطء الإجراءات. وفي معسكر جاجا بشرق تشات شكى اللاجئون السودانيون الجدد من عدم حصولهم على المساعدات الغذائية لما يقارب 5 أشهر بعد سرقة مبالغ مالية خصصت ل3 أشهر. اعتدى شباب سودانيون في القاهرة فجر أمس الأربعاء على المصور إبراهيم نقد الله على خلفية مواقفه الرافض للحرب، وقال إبراهيم نقد الله لراديو دبنجا إنه أصيب بجروح عميقة وكدمات متفرقة في جسده جراء الاعتداء الذي جرى في أحد مقاهي القاهرة، واتهم المعتدين بأنهم نفس العناصر التي كانت تعمل على تخريب المواكب الثورية، وأضاف في هذا الخصوص:
فجأة نزلوا في نظري 5-6 أنفار ضرب، أنا راقد في الواطة جلاليت بالطرابيز حقة القهوة بالكراسي حقة القهوة يعني أنا يعني 5-6 أنفار دي بعد شوية قام الأمور كلها جاطت، يعني الأمور جاطت الشباب اللي أنا قاعد معهم على الشباب الجهنة الجوه الشباب الجود هجموا عليه كل الأمور قامت جاطت كده.
من جانبه أدانت نقابة الصحفيين السودانيين الاعتداء مؤكدة إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة لمحاسبة المعتدين وضمان عدم إفلات من العقاب. اعتبر ياسر أرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي قرار والي الخرطوم بمنع الأجسام غير المسجلة من العمل الطوعي استهدافا لغرف الطوارئ التي تعمل في مجال المتابخ الجماعية والتكايا. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ الكبابيش بجنوب الحزام عن استمرار العمل في تكايا طيب الكبابيش تحت مظلة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة نداء لضمان وصول الدعم الغذائي إلى من يحتاجه. بدورها أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام والغرف القاعدية التابعة لها التزامها الكامل بتوفيق أوضاعها وفق القوانين المنظمة للعمل الطوعي والإنساني في البلاد. رحبت سلامي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بقرار إبقاء ميبر أدري الحدود الحيوي بين شرق تشات ودارفور مفتوحة ل3 أشهر أخرى. من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إنها سلمت مستلزمات الصحة والتغذية والمياه النظيفة والنظافة والصرف الصحي والحماية والتعليم إلى مناطق طويلة وزالينجا وغولو ونرتتي وركيرو وكورما ويستفيد منها 950 ألف أسرة. من جانبه أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان أوشا عن وصول مساعدات إنسانية جديدة للنازحين في طويلة بولاية شمال دارفور عبر الحدود بين تشات والسودان. وأوضحت أنه 3900 أسرة من النازحين من زمزم ومعسكر أبو شوك والفاجر تلقت بطانيات وناموسيات وأدوات مطبخ ومصابيح شمسية وأغطية قماشية. ضربت عواصف عاتية صباح أمس الأربعاء مناطق واسعة من ولايتي شمال وجنوب كردفان متسببة في سقوط برج تابع لشبكة الاتصالات السوداني بوحدة أبو حراز بمحلية شيكان بحسب مصادر متطابقة، كما أدت إلى انهيار عشرات المنازل في قرية السنجكاية بمحلية الجوز. وأفادت إحدى المتضررات لراديو دبنجا بأن العاصفة التي استمرت لأكثر من ساعتين لم تشهد المنطقة مثيلا لها منذ عقود، حيث جرفت الرياح المنازل المشيدة من مواد أولية مما أدى إلى وجود عشرات الأسر بلا مأوى. الخبر الأخير في النشرة، أصدر مجلس السيادة قرارا بالمنع البات لتحرك العربات بدون لوحات في جميع ولايات السودان، وأكد المجلس أن القرار بلا استثناءات ووجه بحجز أي مركبة مخالفة للقرار. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات، الكثيرون في المنطقة ينظرون إليها باهتمام، والسودانيون أيضا ينتظرون إشارة من الرئيس ترامب بخصوص الحرب في السودان وإمكانية وآفاق حلها. حول هذه الجولة وتأثيراتها تحدث راديو دبنجا مع السفير الصادق المقلي.
ترامب لم يتعرض من قريب بعيد لموضوع السودان، طبعا موضوع السودان ده هو تاركه للوزير الخارجية وتاركه للمبعوث عين غالبا للسودان وتاركه لمنبر جدة، يعني هو يعني الولايات المتحدة تحاول تلعب دور في مع دور مباشر، لكن دور بسميه باي بروكسي بالوكالة في لموضوع السودان، موضوع مهم جدا بالنسبة لها، خاصة يعني هناك تلاقي في المصالح الاستراتيجية بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وتعلق بأمن البحر الأحمر وأمن الخليج بصفة عامة يعني، ولذلك السعودية طبعا هي مشاطئة للبحر الأحمر وبهمة جدا من البحر الأحمر، بهمة جدا ما يكون في أي زعزع، ما يكون في أي وجود إيراني أو روسي في المنطقة. ومن هذا المنطلق يعني نحن نرى التصريح الإيجابي بعد فترة طويلة جدا حقيقة، يعني منذ يعني انفضاض من بريدة لم يصرح محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير أولي العهد بأي تصريح خاص، لكن هذا التصريح قوي جدا. والملاحظ انه ربطه بأمريكا برضو، يعني قال اللي احنا انا عن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكة شراكة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باستئناف منبر جدة، وهو منبر جدة ذكرني بالمبادرة العربية بتاعت الملك عبد الله في 2002 في بيروت، يعني هسه هذه اكثر من 25 سنة وهي زالت حية، وذلك هي الحل الوحيد المتفق عليه داخليا داخل الكيان الفلسطيني او المكون الفلسطيني والنادي الفلسطيني ودولين واقليمين، يعني حتى الجامعه العربيه وهكذا الاتحاد المؤتمر التعاون الاسلامي كل هذا. المهم في النهايه انا افتكر انه التصريح ده تصريح ايجابي جدا وحيكون له ما بعده، خاصه ان الامير محمد بن سلمان يعني ظهر كانه رجل السلام في المنطقه ورجل له يعني مكانة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجلى هذا في مسألة العقوبات. يعني المناسبة الولايات المتحدة الأمريكية كانت معقدة جدا وكانت معصلة جدا في موضوع رفع العقوبات عن سوريا، وحتى الاتحاد رغم أن الاتحاد الأوروبي يعني صرح بأنه حيرفع هذه العقوبات، لكن الاتحاد الأوروبي برضو على لسان واحد من مسؤولينه بيقول أنه حتى نحن رفعنا العقوبات ده على سوريا هنصدم بالعقوبات الأمريكية. كما تعلمون طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ممسكة بزمام وببلي في غوسين المصارف الدولية العالمية 11 مؤسسة تقريبا، ما فيها مجموعة البنك الدولي ما فيها حتى بنك الأمم الأفريقي، ولذلك لا براس ما في طريق أصلا لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي فيزا في سوريا ما لم يجد الجرين لايت أو من واسطة. وحسنا الحقيقة هذا المسألة التصريح بتاع ترامب اللي هو انه قال حيرفع العقوبات من سوريا ده طبعا رزق لبلده وسلاما على الاتحاد الاوروبي ذاته، لانه كان يعني متردي في موضوع ده، لانه في النهايه اذا هو رفع العقوبات والولايات المتحده مصره على عقوبات متعلقه بالنفط وبالطيران وبالتكنولوجيا وبكل حاجه الاشياء، فما في طريقه الا الاتحاد الولايات المتحده الامريكيه. وده حصل طبعا في الزياره دي، حاجه ايجابيه جدا، وده كله منسوب ل للأمير محمد بن سلمان. وحتى قامت يعني مظاهرات الفرح العارمة في مدن السورية ابتهاجا واحتفالا برفع العقوبات، لأن هي رفع العقوبات دي هي المعضلة الأساسية التي تعيق أي تقدم أو أي نجاح حتى للانتقال الجديد في سوريا. وده نفس الحكاية بالنسبة للسودان، يعني السودان حقيقة ما لم الحرب دي مهما كانت نتائج هذه الحرب، سواء بنصر عسكري او بتفاهمات او باتفاق، في النهايه سوف لن تقوم السودان قائمه ما لم ترفع العقوبات بتاعت البنك الدولي بالتحديد. يعني نفس الموضوع ده هي نفس المساله بتاع سوريا يعني. فحتى حتى في النهايه لو انتصر الجيش او في النهايه واستمر الحكم العسكري، ما في طريقه للسودان ده يقف على اكتافه ويقف من جديد ويستعيد، لانه التطورات الجديده في دمار كامل للبنيه التحتيه، في دمار كامل للخرطوم كعاصمه، في موجات من النزوح يعني لم يشهدها العالم من قبل، اكثر من 14 مليون بين نازح داخلي وخارجي، وهذه يعني وصلت بنا اكبر ازمه انسانيه يمر عليها العالم، ودي حقيقة تحتاج لجهد كبير جدا، تحتاج لأمال ترجع النازحين ديل وترجع وتعوض الناس ديل بعض الشيء، وترجع اللاجئين إلى ديارهم وحواكيرهم، تحتاج دي لهيل اوف ماني، يعني تحتاج لدعم دولي كبير. ولذلك في ظل العزلة الدولية دي سوف لا ينجح أي نظام يتمخض عن أو يفضي أي نظام تنتهي به هذه الحرب، هيظل الحال بل حل أسوأ، لأنه طبعا يعني على الأقل في بعد الانقلاب كان في شوية الدولة فيها شوية حياة، فيها شوية انفراستراكشر بنية تحتية، الدولة كانت في خرطوم قاعدة، الحكومة قاعدة، أما حصل الحكومة ذاتها نازحة يعني، والبلد كلها نازحة والبلد مشردة، والبلد بالمناسبة أكثر اثنين أزمتين مر عليها السودان ده هو موضوع التعليم، أزمة التعليم دي أزمة بالمناسبة الأزمة اللي تعرض لها العملية التعليمية لم تمر في تاريخ السودان. لأول مرة في تاريخ السودان تعقد الامتحانات بصورة بارشيل، بصورة جزئية في بعض المناطق الجغرافية يعني. فدي منطقة دي مثلا خطيرة جدا، في النادي حتفدي لو مثلا النهار دي عندك أكثر من 250 ألف طالب أو تلميذ لم يجلس امتحان الشهادة. ونحن مقبلين على امتحان شهادة ثاني، دورة ثانية، موجة ثانية في الشهر المقبل. وهناك دورة ثالثة حتكون بعد شهور أيضا بعد شهور. فهناك ثلاث دفعات من طلاب الشهادة متحنين في عام واحد، وهذه فيها خطورة كبيرة جدا، حتحصل دروب أوت كبير جدا، حتحصل مشكلة في مسألة السن الدراسية، لأن في النهاية الناس بقص من 6 سنين وسبع سنين. لكن حسا بعد هذه الحرب أقل حاجة طالب لو ما يبلغ عمره 10 سنين سوف لن يجد له مكانة في المدارس، لأنه قاعدين في بيوتهم طبعا أعطال، وقاعدين في بيوتهم من سبب الحرب مشردين في داخل وخارج السودان. ولذلك الواحد البالغ عمره 7 سنين 2023 اللي هو قبل سنتين حيكون عمره حسا أقل حاجة 9 سنين و10 سنين. ودي أكتر مناسبة واحدة من أنا افتكرت هذه سميتها من أكبر أزمات الحرب، أكبر تداعيات الحرب السلبية والخطيرة جدا، انهيار العملية التعليمية. والمنطقة والمعضلة الكبيرة الثانية، الأزمة الكبيرة الثانية الفاية السودانية، هي أزمة الموسم الزراعي أو القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. يعني هذا مثلا في خرطوم كل المناطق الصناعية محروقة، حرقت تم حرقها في هذه الحرب وأصبحت أثرا بعد عين. وكذلك الموسم الزراعي بالمناسبة قطع الكهرباء ده حكاية قبيحة جدا. يعني النهار ده احنا في الشمالية وفي نهر النيل المزارعين بيقولوا انه كل الخضار وكل الفواكه كل التمر هيكون فشل زريع السنة دي، وده مصدر الدخل الرئيسي تاعهم يعني الفواكه والتمر والنخيل. بيجانا طبعا البرسيم، برضو البرسيم مهم جدا، البرسيم برضو يكون أثر جدا اللي هو علف بتاع الحيوانات ده مهم جدا البرسيم، كلها فشلت ونضبت وذبلت يعني. ودي حاجة خطيرة جدا. فأنا أفتكر إنه أكبر اثنين من التداعيات السلبية اللي ممكن معالجتها على المدى القريب هي موضوع القطاع الزراعي والقطاع التعليمي. داخل القطاع الصناعي والقطاع الصناعي طبعا إذا المنطقة الصناعية في مدن الثلاثة أصبحت أزرق بعدين محرق يعني فيها حريق شامل فما في طريقة. عشان كده أنا بقول إنه المسألة بتاعت السلام دي مهمة جدا very crucial, لأنه مهما كانت الحرب مهما انتهى النزاع حتى لو انتصر الجيش في النهاية أن صوت يعني ما أنت في النهاية لازم يكون في انتقال ديمقراطي عشان تقدر تعمل مصالحة وتستعيد علاقات السوان في المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. أصلا وايز البلد يعني البلد حتى منهار اقتصاديا انهيار تام يعني بل نصبح لا حتى لا وجود لها الدولة ذاتها. حسنا في الحالة الحاضرة ما في دولة في السودان حقيقة. ممكن زولين يقول السودان وصلنا لحالة لا دولة حتى انهيار تام لمؤسسات الدولة وتشريدة ونزوحة وهكذا يعني. وانهيار تام للقطاع الزراعي والصناعي والتعليم والثقافي وكل قطاعات أصابها في هذه الحرب يعني. ولذلك يعني حق الناس يفكروا خارج الصندوق بأنه حتى لو انتهت الحرب دي بانتصار الجيش مثلا وهذا ما تمناه الجميع طبعا ما في زول بيتمنى انه ماليسيا تنتصر على الجيش في كل الاحوال يعني مهما كان وجهه النظر تجاه النظام القنايم. لكن في النهايه ده دمار للدوله لانه اذا استمر الحاله الانقلابيه دي اللي هي استمرت بدات 21 اكتوبر يبقى خلاص نقول له ان الحمار في طينه وما في طريقه. ما انت الليل عشان تنهض الليل مثلا السورية دي ليه موجات الفرح العامه المدن السوريه دي برفع العقوبات لانه دي عقبه كبير قوت في نهوض سوريا عقبه قوت في نجاح الانتقال في سوريا بعد هذا النظام القمعي الاسدي نظام القمعي الاسدي اللي استمر اكثر من 70 عام في اكثر من 50 عام في سوريا. ولذلك اكثر من 50 عام البلد دي يعني فيها نظام قمعي افلس بالدوله وشرد اهلها وشرد مواطنينا. ودي الحاصل هسه في السودان يعني نفس السيناريو ده حسب في السودان من ناحيه انهيار الدوله من ناحيه النزوح رغم انه على الاقل في سوريا الدوله ما نزحت العاصمه يعني حسها في لم يصبها ما اصابها كما اصاب الخرطوم. الكهرباء المويه كلها دمرت في السودان حتى المحطات الحراريه براسها انتهت كلها وخليك من المحطات التحويلات دي اللي اصابتها الاصابه ما اصابها من دمار المسيرات بتاعت الدعم السريع وهكذا. وانا افتكر انه الولايات السعوديه والولايات المتحده الامريكيه التصريح ده تصريح ايجابي جدا وانا افتكر حيكون له ما بعده لانه السعوديه طبعا اول حاجه لها علاقات كبيره جدا مع السودان لاكبر جاليه في الخارج بيجوا للسعوديه. السعوديه يهمها من دوله مشاطئه للبحر الاحمر بيهمها من البحر الاحمر. السعوديه ضد التغلغل الايراني بالتحديد في المنطقه وضد التغلغل الروسي في المنطقه ولذلك حتعمل الولايات المتحده بالوكاله او عن طريق تحالفاتها الاقليميه في وضع حل لهذا النزاع. ونحن نامل جدا في المنطقه الجايه في المرحله الجايه دي يعني بعد نهايه جوله ترامب الخليجيه هناك مستجد جديد هناك ان شاء الله يعني اختراق في جدار الازمه السودانيه دي وبالتاكيد المتحده الامريكيه وخاصه ان الرياض اصبحت واحد للسلام. محمد سلام يعني هي سكيري اباوت انه هو رجل السلام هو بيحاول يطفي كل النيران حتى بين دوليا بين روسيا واوكرانيا ولعب دور كبير جدا في رفع العقوبات في سوريا وبرضه شغال في موضوع لبنان وموضوع لبنان برضه وعلاقه بين لبنان وسوريا والمبادره العربيه اللي هي بتاعت الملك عبد الله 2002 القائمه على حل الدولتين كل هذا جعل من الرياض واحد للسلام يعني. ولذلك نحن نرجو ونتمنى انه الامير محمد بن سلمان يعني هذا التصريح الايجابي لازم يترجم على ارض الواقع يترجم الاقوال هذه بافعال يعني وي نيد ديدز رازل دانويرز يعني. ولذلك افتكر انه صحيح لم يكن هناك اهتمام واضح جدا في القمة الخليجية بالسودان لم يكن هناك اهتمام حتى على الصعيد الصناعي من السعودية والنائب في السعودية لكن في القمة الخليجية هذا التصريح تصريح إيجابي جدا تصريح إيجابي ويصف في يعني اهتمام السعودية بقواعد السلام اهتمام السعودية بأمن المنطقة خاصة البحر الأحمر وهي دول مشاطئة البحر الأحمر أن هذا شكل أي تهديد لأمن البحر الأحمر تهديد مباشر بالتحديد للمرحلة العربية السعودية. لذلك نأمل أن في المرحلة القادمة دي يكون هناك دور كبير جدا للمملكة العربية السعودية بالتعاون والتسييغ مع الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر أمير محمد بن سلمان في خطابه. ونعمل أنه يعني يعمل الطرفان في منبر جدة استعادة منبر جدة طبعا يد قبول دولي وقبول إقليمي وقليمي وحتى قبول داخلي في السودان ما في دول يعني في يعني ممكن الناس يكون أكثر سيغ أكثر مبادرة يعني مقبولة أو مجمع عليها. فإن شاء الله نرجو أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية والرياض تنجحان في إعادة استئناف منبر جدة وهذه لحد هذه الحرب المدمرة الوجودية. السلام عليكم.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
تعرض المصور الصحفي إبراهيم نقدالله إلى اعتداء من بعض الشباب في إحدى مقاهي القاهرة وتبين أن للحادثة خلفية سياسية كما يروي المصور المعتدى عليه إبراهيم نقدالله.
طيب الحصل عندي أصحابي كده يعني هم في لجان المقاومة كويس بعدين ضربوا لي قال لي يا أخي ماشينا نلعب كورة وكده تعال لنا ترون جدا ماشينا لعبنا الكورة الكورة انتهت من هناك قال لي يا أخي احنا ماشينا ماشينا القهوة ماشينا نشرب قهوة نلعب كشتين وكده قلت لهم جدا أصلا ما في موضوع نمشي معكم. صادف إنه هناك لقيت شباب أنا أصلا بعرفهم معارف من درمان القديمة وهم النوع شنو يعني تحس بأنه في جهة ما مستخدمهم يعني تفهمنا كلامي أي الشباب الصغار إنه على الكام بيجوا بفرتقوا الندوات وفكوا بمبان وكده لقيت واحد فيهم هناك أنا بعرفه ساكن ود البنا بالتحديد ساكن ود البنا والنبوي هو ساكن ود البنا إحنا أنا يعني لما لقيته هناك يعني ما اتفاديته ما اشتغلت به قعدت مع أصحابي ده العادي شربنا الشاي وكده وبتاع أصدر لما ناي مشى قام ضرب لأصحابه سودانيين بلطجية كده وقال لهم يا أخي في واحد معايا هنا ساكن والنباوي هو تحلتنا هناك وقال له يا أخي دي قال له يا أخي قال لهم ده دعامي الدعم السريع وقال لهم الزول كان هناك لما كان هناك قتل أخوي قال أنا قتلت أخوي وقال إنه قال له يا أخي دي القحاطنة الحزب الأمة كويس الناس جو يتهجموا علي وقبل ما يتهجم علي طوالي هو يعني نحن واقفين يعني نحن قاعدين في الترابيزه بتاعت الكوستينا قال لهم هاي ده دعامي هم ده الدعامي هم ده الدعامي ده قتل اخوي وديل القحاطنا حزب الامه وساكن يمنا يعني غير الناس الجايبهم الناس بقت مركزه الناس قاعدين في القهوه كلهم سودانيين بقوا مركزين معي دار يشوفوا ده من الدعامي ده وفجاه نزلوا في نظري 5-6 انفار ضرب أنا راقد في الوطة شلاليت في الترابيز حقة القهوة بالكراسي حقة القهوة يعني أنا يعني 5-6 انفرد بعد شوية قام الأمور كلها جاطت يعني الأمور جاطت الشباب اللي أنا قاعد معهم على الشباب على الشباب الجهنة الجو الشباب الجو تهجم علي كل الأمور قامت جاطت كده لما الأمور جاطت قاموا فكوا خلوني أنا بعد ما ضربت فكوني أنا بيقوا يشتبكوا مع شباب المعاي وخلاص أنا في اللحظة دي بقيت راقد في الواطة قاموا سحبوني من الواطة دخلوني القهوة جوا القهوة ما جوا ولكن في كراسي برا الناس اللي بتلعب ضمنة كده بتاع برا القهوة لكن في كراسي كده قاموا سحبوني كده ودخلوني جوا بعد شوية قاموا طلبوا لي أوبر مشيت المستشفى عملت فحوصات والفحوصات طلعت كويسة يعني نظيفة لكن حسي أنا بس من قبل ساعة كده حسيت بأنه يعني من البداية أنا يعني لأنه ما انجرحت ويروح وظلوط يعني ردوخ ومظلة وكده، لكن أكثر حاجة مؤثر معي كان ضلعي الشمال. ضلعي الشمال دي حسة كمان جابت لها طقطقة زي كسير شق ما عرفتها. سنة بعد شوية تاني ماشي عمل صورة أشعة تاني. والله أنا ما أقدر أفتح بلاغ لأنه يعني وضعي ما مقنن، لأنه كرت المفوضية ما فيه ومفوضة قابل المفوضية الأسبوع الجاي.
ما زلتم متواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا في سلسلة استطلاعات راديو دبنجا وسط السودانيين داخل وخارج السودان حول تطورات الحرب ومستقبل السلام. تحدث راديو دبنجا إلى أحد اللاجئين بمعسكر أفتيت بأثيوبيا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الكبير مختار واحد من اللاجئين السودانيين في أثيوبيا، للآن متضررين من المشاكل حقة الحرب، وبالرغم من المعاناة والمعاصي نحن عايشينها في معسكرات اللجوء، لكن الآن بجد يعني نسبة المخايف بقت أكبر. يعني نحن زي ما نقول مصيرنا بقى، بالرغم من عايشين في مصير مجهول، لكن الخطورة للمشهد الآن التحول الحصل للحربي المسيرات للآن نحن ما مستغرين نفسينا، لسه عندنا باقي أسر هناك، أسرنا وأخواننا، والآن الحربي تحولت يعني رجعت بنفس الوضعية الزمان، يعني بأنه الجيش كان مسيطر في هناية في الجو سلاح الجو والدعم السري في مشاة. الآن النظرية تغيرت، الدعم السري الآن برضو بقى الآن مسيطر للمشاة، وده مما يزيد زيادة من المعاناة للمواطنين والحياة الناس واستقرار الناس، وخاصة بأنه بورسودان بتمثل يعني القلب النابض لدولة السودان. إذا كان نحن كان القفلة حقة الشارع اللي بيقفلها ترك في أثناء فترة حقة حمدوك دي كان بتعمل رد فعل مباشرة للحياة المواطن البسيط، خليك الآن من الشغلة تحولت لمسيرات وتدمير بتاع المخزون الاستراتيجي والحركة حقة المواني والمطار. الموضوع ده خطير جدا بدخل الدولة السودانية في مشاكل أكبر وفي مجاعة كبيرة. يعني دي خطورة المرحلة دي، أنا في تقديري بأنه هي المرحلة الأصعب. بنتمنى بعد طرفي النزاع وطرفين الحناية يصلوا لحل وسط، وبنتمنى من عقلاء الشعب السوداني ينظروا للموضوع خطورة الموضوع، ينظروا للمسؤول. نحن الآن بيجينا يعني بجد يعني لعبة في يد دول يعني أجنبية، يعني حتى دول كانت ما بتسوى شيء، يعني دول الجوار دي كانت بالنسبة لنا ما بتسوى شيء، الآن بقينا نحن بنطلب منا المدد، بنطلب منا المساعدة. يعني تشاد، أثيوبيا، أريتريا دي للزمن القريب، أريتريا دي الخبز والثلج وكل الموارد السياسية حقتها بتعتمد على ولاية كسلة، يعني بتعتمد على أفقر ولاية في السودان. ولاية كسلة دي ما ولاية غنية يعني، لكن كانت أريتريا دولة كاملة، دولة أريتريا معتمدة عليها. كونوا حسن إحنا نصل مراحل لحد نطلب النجدة من أريتريا، ده في تقديري ده موضوع بجد يعني موضوع مؤسف جدا، يعني موضوع خطير جدا. يعني بنتمنى من الغلاء في القوات الشعب المسلحة لا في الدعم السري والأحزاب السياسية والحركات المسلحة الآن يخطوا معاناة المواطن، ينسوا كل مرارات الماضي، يعني كلهم شاركوا في الأخطاء، لكن نحن كمواطنين بجد يعني راضين، يعني عفونا وسامحنا من أي شيء انتحاك حصل لنا، سامحنا من أي انتحاك حصل لنا، بشرط يعني الآن الناس دارين الحرب تقف، اتنازلنا اي حاجة انتحاك حصل لنا لو من قبل الجيش ولا من الدعم السري او من قبل الحركات. نحن الان كمواطنين اتنازلنا كل الانتحاكات، دايرين نبدأ صفحة جديدة، حياة جديدة، مجتمع سليم، مجتمع متعافي من كل المشاكل الاجتماعية والموروثات السياسية السيئة اللي احنا لقيناها. شكرا، بارك الله فيكم.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
ونبقى الدقائق القادمة أعزائي مع حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم، وهذه الحلقة الخاصة بالنازحين في مدينة نيالا والتحديات التي تواجههم. الحلقة من إعداد وتقديم زميلة فاطمة بريمة، ولكن يشاركها التقديم في هذه الحلقة بخيت إبراهيم موسى من شباب نيالا.
نزح إلى ولاية دارفور بكميات كبيرة جدا جدا، يوميا نستقبل آلاف النازحين، مما جعل ضيقا في المعيشة في الولاية. هذه الظروف إن لم تجد تدخلا عاجلا من المنظمات ومن الخيرين ومن الدولة بصورة صحية، الموضوع بيكون فيه خطورة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، وحلقة اليوم من مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور التي استقبلت أعداد كبيرة من النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذة حليمة مهدي حاج صالح، مستشار شؤون المرأة والطفل بالإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، لمعرفة الواقع الإنساني للنساء والأطفال في ظل النزوح المستمر إلى الولاية، وما هي الجهود المبذولة من الإدارة المدنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وما هي أبرز التحديات والاحتياجات في ظل النزوح المستمر إلى الولاية. ويشاركني في تقديم هذه الحلقة الزميل بخيت إبراهيم موسى، الذي التقى مستشار المرأة والطفل بالإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالا. أهلا ومرحب بك بخيت في برنامج كنداكات وميارم، ومرحب بضيفتك مستشار شؤون المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور، مرحبا بك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ميارم وكنداكات عبر راديو دبنجا. عنوان هذا الحوار: المرأة والطفل في جنوب دارفور بين تحديات النزوح ومسائل الصمود. نسأت كثيرا أن تكون معنا في هذا الحوار الأستاذة حليمة مهدي حاج صالح، مستشارة شؤون المرأة والطفل في الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور. أولا أهلا ومرحبا بك، وما هو دورك وما أبرز المهام التي تقومين بها في هذه المرحلة المهمة؟
مرحبا بكم إذاعة راديو دبنجا في برنامجكم كنداكات ميارم وكنداكات. شكرا لإتاحة الفرصة. أولا الدور يا سيدي متعاظم ما بين النازحين والذين شردتهم الحرب وما بين أبناء الشهداء والأرامل. نقوم بتوطين النازحين في مراكز الإيواء بالتضامن مع وزارة الرعاية الاجتماعية التي تتبع للإدارة المدنية.
طيب ما هو الدور العام للإدارة المدنية في تسيير شؤون النساء والأطفال؟
طيب يا سيدي، أولا الإدارة المدنية هي بمثابة الدولة الآن التي يطمح لها كل الشعب السوداني، وفيها مقومات كل من السلام والتنمية والإعمار وحقوق المواطنة التي تكفلها المواطنين الموجودين في مناطق سيطرة الدعم السريع، والتي تقوم بقانون الإدارات المدنية. طيب الإدارة المدنية يا سيدي منذ توليها شؤون مناطق السيطرة، أولا كلفت وزارة الرعاية الاجتماعية، هي وزارة ذات صلة بشؤون المواطنين، كلفتها بأن تباشر أعمال الأعمال الإنسانية، وخاصة في ظل ظروف الحرب اللعينة.
طيب الواقع الإنساني أستاذة حليمة للنساء والأطفال، كيف تصفين الوضع الراهن للنساء والأطفال في مناطق الإدارة المدنية وفي جنوب دارفور بصفة خاصة؟
والله يا أخي أصدقك القول، الوضع مزري، الوضع مزري بالنسبة للمرأة والأطفال، لأن المرأة هي التي دفعت فاتورة الحرب كاملة، وكذلك الأطفال، لأنهم فقدوا الراعي الأول والمسؤول الأول بالنسبة للأسرة. الأسر تفككت يا أخي بسبب الحرب، وطغت الحرب على كل جميل، على رونق الأسرة وعلى وحدة وبناء الأسرة. الأسر تفككت بسبب الحرب، وصارت المرأة هي الآن مسؤولة الأولى من الأسر. كل الأسر المرأة الآن تحمل مسؤولية أبنائها وأبناء بنتها الأرملة وأرملة ابنها. فهذه المسؤولية المتعاظمة يا أخي في ظل ظروف الحرب وشح الموارد وضيق المواعين الإيرادية والظروف الصعبة، جعلت المرأة في محك لا تحسد عليه. نسأل الله العافية والسلامة والقوة والمنعة للمرأة.
طيب أستاذة حليمة، طيب ما هي أبرز الآثار موجة النزوة الأخيرة خصوصا الناسهم من ولاية الخرطوم والجزيرة وكردفان على بقاء النساء والأطفال في الولاية؟
يا أخي الوضع صعب جدا الآن. الولاية تكتظ بالنازحين من كل الولايات التي يعني اشعلت فيها الحرب. النزوح إلى ولاية دارفور بكميات كبيرة جدا جدا، يوميا نستقبل آلاف النازحين مما جعل ضيقا في المعيشة في الولاية. على الرغم من ذلك نحن نفتح لهم أحضاننا وأبواب المدينة مشرعة لهم ونستضيفهم بقدر ما نستطيع ونخفف من وطأة الحرب عليهم ومن لعنة الظروف المأساوية التي يمرون بها. على الرغم من ذلك والله يا أخي الوضع صعب، صعب جدا، صعب جدا والله، محتاجين لكثير من الأشياء.
طيب هل يوجد لديكم إحصائيات تقريبية كده لعدد النازحين في الولاية؟
طبعا يوجد لدينا إحصائيات كبيرة جدا. الآن نحن عندنا في مركز مهيرة الأغلبية من نازحين الخرطوم، دي عندنا 350 أسرة، دي سكن داخلي. وفي أسر من جنوب السودان جو برضو مع نازحين الخرطوم خوفا من الذبح والتشريد، عوامهم 25 فرد، إضافة لمركز مهيرة في عدد 5000 أسرة في المجتمع المستضيف ديل في مدرسة السنوسي والرائدات. كذلك مركز السافنة فيه 2175 أسرة، في نزوح جديد يوم أمس 255 أسرة من زمزم. وأيضا عندنا مركز الحميراء فيه 1250 أسرة، ده في حي الوادي. أيضا في مركز كرري في مركز الخير فيه كمية كبيرة، دي ما قدرنا نحصيها لأنه يوماتي الأعداد بتزيد. وفي مركز يسمى مركز المقداد برضو في الرياض فيه ناس من الخرطوم والفاشل والزمزم وشنقل طوباي، وكله يا أخي الوفود متزايدة.
طيب أو الأوضاع المعيشية كيف في المعسكرات دي من غذاء وسكن وصحة، أوضاعهم كيف الآن في المعسكرات؟
لا يا أخي الوضع غير مطمئن لأنه الكميات كبيرة وكل يوم زائدة. بعدين في عدم ترتيب لأن المراكز بتاعت الإيواء هي عبارة عن مدارس، تمام؟ فالبيئة أصلا ما مهيئة لاستقبال كميات كبيرة كده من عدد النازحين. بعدك عندنا مشكلة في المراحيض، عندنا مشكلة في 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 السكن حقيقة يعني. عشان كده المسألة بتاعت الترتيب بتاعت الغذاء وتقديم الصحة فيها صعوبة كبيرة جدا جدا بتواجه المسؤولين عندنا وبتواجه الناس اللي بيقدموا الخدمات. لكن على الرغم من ذلك بنحاول إننا نقدم لهم ما نستطيع من خدمة.
طيب نتحول إلى محور آخر، الاستجابة والخدمات المتوفرة. ما هي أهم الجهود التي تبذلها الإدارة المدنية لدعم النساء والأطفال خاصة في مجالات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي؟
والله يا أخي الحرب أقعدت الولاية وخلقت شح كبير جدا في الموارد خاصة الزراعية التي كنا نعتمد عليها، حركة الأسواق والاستقرار الأمني وحركة تجارة الحدود. خلق ضيق في المواعين والنزوح شكل خطر كبير على الولاية. على الرغم من ذلك قاعدين نقدم خدمات إنسانية، عندنا في المراكز خدمات تعطي رعاية صحية مربوطة بالمستشفى التعليمي والمستشفى التركي. أيضا عندنا باحثات اجتماعيات متخصصات في المراكز بيرفعوا من الروح المعنوية بالنسبة للنازحين وبخففوا منهم كثير جدا.
طيب نتحول إلى أيضا محور آخر، طيب هل لديكم خطط أو استعداد لاستيعاب أعداد إضافي من النازحين في الفترة القادمة؟
نعم، في خطط بالنسبة للإدارة المدنية لبناء معسكرات خارج المدينة ومواصفات جيدة لاستيعاب النازحين وتقديم الخدمات المثالية لهم. في خطة زي دي إن شاء الله في مقبل الأيام.
عندكم تعاون أو تنسيق قائم مع المنظمات الإنسانية خاصة المحلية أو الدولية لدعم عملكم؟
والله يا أخي في منظمات إنسانية وطنية بتقدم القليل، يعني عندها جهد المقل. أما المنظمات الأممية فهي معترفة بثلاثة معسكرات فقط، اللي هم معسكرات كلمة ومعسكر السريف ومعسكر كلمة والسريف السكاكين تقريبا، هم ديل المعسكرات المحترفة بهم بتقدم لهم الخدمة مباشرة. أما نحن الآن النازحين بتاعنا موجودين في مراكز إيواء، مراكز الإيواء هذه يعني لسه المعسكرات ما احترفت بها المنظمات، لكن عندنا منظمات قدمت برضو مساعدة، منظمة كير قدموا لنا موية وخدمة بتاع الصرف الصحي، وقدمت عيادات متجولة لمدة شهرين كل يومين في مركز. عندنا أيضا منظمة MC وNRC وأطباء بلا حدود برضو دخلوا المراكز وأخذوا إحصائيات وعملوا داتا على أساس إنهم يقدموا خدمة، لكن لسه يعني ما ظهرت الخدمة دي بالنسبة لنا. أيضا في ناس الصليب الأحمر و الهلال الأحمر برضو دخلوا وكان والله متباشرين يعني إنهم يقدموا لنا خدمة، كان دارين يقدموا يعني دعم مادي، ولكن توقفت والله نعرف الأسباب حتى الآن يعني المنوع مشينوا من إنهم يجوا يقدموا. تفاءلنا بهم خير وكنا منتظرين لهم على أساس إنه يجي يقطعوا لنا شوط كبير جدا في مراكز الإيواء، ولكن والله توقفوا دون إنذار، فبرضو حاجة كانت مقلقة بالنسبة لنا.
أستاذة حليمة، تحديات والاحتياجات الآجلة التي تطالبون بتوفيرها الآن لدعم النساء والأطفال بالولاية؟
نعم يا أخي، توجد لدينا تحديات كبيرة. أولا المراكز غير مهيئة، طيب زي ما قلنا هي عبارة عن مدارس، طيب المدارس دي بسبب ظروف الحرب في فصول الآن ما فيها أسقف، وفي فصول تهدمت حتى المراحيض بتاعتها يعني ما جيدة وما بتستوعب الكم الكبير ده، ونحن مقبلين على فترة بتاعت خريف، فمحتاجين والله لتدخل سريع جدا من الإدارة المدنية ومن المنظمات ومن الخيرين في إنهم يعملوا لنا معسكرات خارج المدينة أولا لتجنب الأمراض من الزحام والكسر، وخاصة اليومين دي يعني أيام السخانة يا أخي، يعني الذباب بدوالت بصورة كبيرة جدا في المعسكرات، نحن خايفين والله من الأمراض ومن الأوبئة، فمحتاجين لخدمة صحية، محتاجين إننا نفرق الناس ديل يعني نقلل الأعداد والتراكمات الموجودة داخل مراكز الإيواء. الخريف مقبل علينا، احنا خايفين جدا من المسألة بتاعت الأمراض. بعدين محتاجين والله للغذاء، محتاجين للغذاء لأنه الناس كل يوم في ازدياد مضطرد، يعني ليلة مشينا عشان نحصي عدد الوافدين بتاع مركز الخير، يعني بقينا بالأسر اللي قاعدين برا أكثر من 250 أسرة، ده غير الناس الموجودين جوا اللي عرفنا نخليهم برا اللي عرفنا ندخلهم جوا، فمحتاجين لنا لمركز آخر عشان نأوي فيه الناس الموجودين في الأطراف، ده غير إنه الناس والله يعني معظم الأسر اصطحبت معاها ناس خطتهم معاها في البيوت، على الرغم من يعني ضيق العيش وضيق اليد في الظروف الصعبة دي، فالموضوع والله فيه صعوبة وفيه خطورة شديد.
طيب كيف ترينا مستقبل نساء وأطفال دارفور في ظل استمرار هذه الظروف الصعبة؟
والله يا أخي هذه الظروف إن لم تجد تدخلا عاجلا من المنظمات ومن الخيرين ومن الدولة بصورة صحية، الموضوع بيكون فيه خطورة، يعني إحنا محتاجين إننا نقلل الترهل الموجود داخل مراكز الإيواء، محتاجينه جدا. فالوضع بهذه الصورة، وحتى الآن يعني إحنا بنستقبل حتى لو إحنا ما قادرين نعمل إحصائية أو داتا يعني كاملة كده، أو نقول إحنا خلاص وصلنا لحد وإنه تاني ما في، حتى الآن إحنا بنستقبل في الوافدين وفي النازحين، فحتى الآن الإحصائية بتاعتهم إحنا لاقين صعوبة في إننا نحصيها بصورة يعني منتظمة أو صورة قاطعة، فده بشكل لنا خطورة كبيرة، محتاجين لمزيدا من المواعين الإرادية، محتاجين مزيدا من الدعم، محتاجين مزيدا من المراكز التي تستوعب هذا الكم الهائل.
أخيرا، هل هناك أمل في تجاوز المهنة؟ وما الذي يبقي الأمل حيا فيكم رغم هذه التحديات؟
الحمد لله رب العالمين، إيماننا بالله كبير وربنا سبحانه وتعالى بفرجه، وأملنا الوحيد أن احنا في حكومة السلام إن شاء الله، الحكومة القادمة لما تشكل وتبقى أمر واقع إن شاء الله كل هذه الأمور ستحل بإذن الله سبحانه وتعالى.
أنا أشكرك كثيرا أستاذة حليمة مهدي حاج صالح، مستشارة شؤون المرأة والطفل بالإدارة المدنية، على هذا الحوار في برنامج ميار مكنداكات عبر راديو دبنجا.
وشكرا لك الزميل بخية إبراهيم موسى على هذا اللقاء الذي سلطنا الضوء من خلاله على الواقع الإنساني للنساء والأطفال النازحين في مناطق الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن نلتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، لكم مني عاطر التحايا.
دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025. استهداف 3 محطات كهرباء رئيسية في أمدرمان وهي ود البخيت والمرخيات والقلعة مساء أمس باستخدام مسيرة استراتيجية. انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من الخرطوم جراء استهداف محطات الكهرباء. قوات الدعم السري تشن 3 هجمات برية على الفاشر أمس مع استمرار القصف المدفعي. تجدد الهجوم بالمسيرات على بورسودان لليوم 13 على التوالي ومخاوف من التأثير على حركة المواني. قوات الدعم السري تتهم الجيش والقوى المشتركة وكتائب البراء بارتكاب مجزرة في الحمادي بجنوب كردفان. تنسيقية لجان مقاومة الفاشر تكشف عن مقتل 100 شخص أسبوعيا جراء القصف المدفعي. مجلس السيادة يصدر قرارا بمنع تحرك المركبات بدون لوحات دون استثناء في جميع الولايات. السودان يمدد فتح معبر أدري الحدودي مع تشات لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من 16 مايو 2025. وفاة طفل وإصابة 3 آخرين إثر انفجار مقصوف دوشكا في فصل دراسي شرقي مدني. ياسر أرمان يدين قرارات والي الخرطوم بمنع أنشطة غرف الطوارئ إلا بعد تسجيلها. غرفة طوارئ جنوب الحزام تعلن التزامها بتوفيق أوضاعها وفق القوانين المنظمة للعمل الطوعي والإنساني في البلاد. نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على المصور إبراهيم نقدالله بواسطة مجموعة من السودانيين البلطجية في القاهرة. مقتل وكيل ناظر الفلاتة الطاهر إدريس أمس متأثرا بإصابته بطلقة ناري في تولوز بجنوب دارفور. اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تدين استمرار اعتقال الطبيب علي مرسال حسن بواسطة الدعم السري منذ يناير الماضي. وزير الخارجية الصيني بيجين تدعم السودان في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. وزارة الصناعة تكشف عن صدور قرارات لتمكين القطاع الصناعي في العودة إلى الخرطوم وتقديم تسهيلات لاستجلاب احتياجاته من الخارج. ارتفاع كبير في أسعار السلع في الفاشر وارتفاع عمولة تسليم النقد مقابل التحويل البنكي إلى 35%. منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان ترحب بتمديد فتح معبر أدري لمدة 3 أشهر. تدشين العمل بمركز الجوازات والسجل المدني بالحلفاية. خبراء من الأمم المتحدة يكشفون عن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان خلال الحرب تشمل الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والقتل. سفير السودان بطوكيو يبحث مع وكالة يابانية آليات تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في السودان بعد الحرب. سفير السودان بواشنطن يتوقع حدوث خطوات إيجابية بشأن ملف السودان على خلفية زيارة ترامب إلى الخليج. دبلوماسيون متقاعدون ترامب تجاهل الإشارة إلى السودان في خطاباته خلال زيارته الخليجية. حاكم إقليم دارفور يطلق مبادرة لجمع التبرعات من أجل إنهاء الحصار على الفاشر. اليونيسيف تعلن تقديم مستلزمات الصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي والحماية والتعليم إلى مناطق طويلة وزالينجي وغولو ونرتتي وركيرو وكورما لأكثر من 960 ألف شخص. تقليص ساعات اليوم الدراسي في الشمالية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبة ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.